الحمد لله مكرمنا بالتواصل والتواصي في الله تبارك وتعالى والتزاور والتذاكر والتذكر في الله سبحانه وتعالى والاكتفاء لآثار حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم من طريق أهل بيته وأصفياء أمته من الأولياء والعلماء العارفين عليهم رضوان ربنا. اللهم أدم الصلوات والتسليمات في كل الآناء والأوقات على خير البريات المتبوي أعلى ذرى المقامات سيدنا محمد خاتم الرسالات وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين ورثوا أسراره الزاكيات العظيمات الربانيات وعلى أصحابه أهل الصدق في المحبة والإنابة والإخبات المجاهدين الصابرين الصادقين المخلصين المنيبين أرباب الثبات وعلى من تبعهم وولاهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أشرف البريات وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبتوفيق الله تعالى وفضله وصلنا إلى هذه الرحاب الطاهرة وإلى هذا الصعيد الطيب المبارك الطاهر المطهر لمن أراد أن يتطهر بما أفاض الله فيه من أنوار الإرث لخير البشر وبما خصه من وجود العلماء والأصفياء والأولياء وأهل البيت المطهر وبما أقام به من آثار الذين استقاموا على المنهاج مستضيئين بنور ذلك السراج من غير زيغ ولا انحراف ولا اعوجاج من الذين صدقوا مع الحق تبارك وتعالى في السر والنجوى ولبسوا أزهى خلع التقوى فكان الله لهم وكان معهم وأفاض فائض فضله عليهم وعلى من والاهم فيه وعلى من اتصل بهم يجلس الجالس معهم ساعة في ليل أو نهار فينادي الحق الجبار جل جلاله والملك الغفار في ملأ من الملائكة الأطهار أني قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم تندفع الشقاوة عنهم. الحمد لله الذي أوردنا وأحضرنا إلى هذه البلاد الطيبة وفي هذه الأماكن المباركة المنورة مع هؤلاء العلماء ومع عدد وثلة من المؤذنين والأئمة والدعاة إلى الله تبارك وتعالى ومن المحبين والمتوجهين إلى الله يريدون مغفرة ورضوانا وقربا وصلة بالحق وبرسوله ويريدون التزود لما آمنوا به من حياة البقاء والدار الآخرة التي جعلها الله لأولئك الأصفياء الذين أشار إليهم بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فما أعظم تواضعهم وتذللهم لله وبذلك نالوا حقيقة الرفعة وما أبعدهم عن الفساد بكل معانيه في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد فلا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولكن يريدون عبودية في الأرض لله تبارك وتعالى وإسعادا وصلاحا وإرشادا عليهم رضوان ربنا جل جلاله. نحن في شكر لله وبهجة بلقاء هؤلاء الأحباب وهؤلاء الأطياب وأهل العلم وأهل الوجه إلى الله نستنشق في هذه الربوع شذا أهل الوجهة الصادقة إلى الله ممن مضى على القدم القويم والصراط المستقيم من فتية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني قوم إذا أرخى الظلام سدوله لم تلفهم رهن الوطا والمضجع بل تلقهم عمد المحارب قوة من لله أكرم بالسجود الركع يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي قوم يغاث بهم إذا حل البلاء ولدى المساغب كالغيوث الهمعي عليهم رضوان ربي جل جلاله. في هذه الربوع أيها الأحباب إذا وردنا وجدنا آثار التربية وآثار التزكية لأولئك الأصفياء الأبرار نجدها في علمائهم، نجدها في المتعلقين بالعلماء، نجدها في عامتهم، نجدها ونشمها في الطرق وفي المساجد وفي الأماكن. ذلك من فضل الله تبارك وتعالى وحب لنا أن ندرك حقائق هذا الشرف الذي يتصل بالأزل والأبد، يتصل بالأزل لأنه لولا فضل الله وكتابته في الأزل أن يخص هؤلاء بهذه الخصائص ما أدركوا شيئا، فكانت في الأزل مكتوبة لهم وهيئت لهم وهيئوا لها فلم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها بسابقة من الله. أما اتصالها بالأبد فإن هذه الشؤون التي نتحدث عنها لا تنقصر ولا تنحصر فوائدها في الحياة إلى وقت الممات ولا في لحظة ولا في ساعة، بل هي الخيرات التي يؤخذ منها أعظم الثمرات عند الممات وما بعد الممات تتجدد لها الثمرات إلى ما لا نهاية. وأين من هذا حضارات أهل الأرض؟ وأين من هذا مساعي أهل الأرض؟ وأين من هذا الشركات والمؤسسات المختلفة على ظهر الأرض المنقطعة عن نور الوحي، عن النيات الصالحة، عن الاتصال بالنبوة، عن الاستعداد لدار المعاد، الذين اتخذوا الدنيا غاية لهم ونسوا أنها ممر لا بد أن يمروا، وما تدري كيف نسوا وهم يوقنون بالأمر ولا يجدون باقيا من حواليهم لا من صغار القوم ولا من كبارهم ولا من أهل الوظائف المختلفة ولا من سمي بأي لقب من ألقاب الدين ولا من ألقاب الدنيا. لا يتأتى البقاء لأحد ولا يمكن أن يدوم أحد، والكل يفوت والكل يموت، وسبحان الحي الذي لا يموت، ومن مات ومعه صلة بالحي الذي لا يموت جل جلاله لقي بعد الممات أنسا، ولقي بعد الممات قدسا، ولقي بعد الممات نعيما، ولقي بعد الممات تقريبا وتكريما. ومن كان منقطع الصلة بالحي الذي لا يموت فإذا مات فليس له إلا الأحزان، وليس له إلا البكاء، وليس له إلا العذاب، وليس له إلا النار. فماذا كسبوا من كل أفكارهم وكل أعمالهم على ظهر الأرض، وكل المناصب التي تقلدوها وكل المظاهر التي ظهروا بها، ماذا كسبوا من كل ذلك إذا لقي أحدهم ربه والله معرض عنه غير راض عنه والعياذ بالله تعالى؟ لكن ما نتحدث عنه من شان ما سمعتم الكلام عنه في هذه التقديمات أو سمعنا الحدو من الحق تعالى في القرآن في الآيات التي تليت علينا نعلم بها شان الشهادة الكبرى لسيد أهل الدنيا والأخرى. يوم يأتي الحق تبارك وتعالى من كل أمة بشهيد عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ويقول تعالى في الآية الأخرى في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يصيرون كالأرض سواء ممسوخين، لا أثر لهم ولا حياة ولا بقاء. يود الذين كفروا وعصوا الرسول، وإنما ذكروا وعصوا الرسول تمجيدا وتفخيما لشان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا فقد كفى وصفهم بأنهم كفروا. كفروا وماذا بعد الكفر؟ ولكن قال وعصوا الرسول، فأن الكفر دائر على معصية الرسول، والكفر دائر على مخالفة هذا الرسول، والإيمان قائم على متابعة هذا الرسول وعلى محبة هذا الرسول. فنصبه الله علما، فقال ويود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. والعياذ بالله، فلا يغني أحدهم أنه كان رئيسا لدولة، ولا أنه كان رئيسا في شركة، ولا أنه كان مخترعا لجهاز، إذا لقي الله تعالى وهو كافر أو قد عصى الرسول يود أن تسوى به الأرض، يود أنه ممسوخ. بل يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون حيوانا في الدنيا عاش من الحيوانات والأنعام، ولا أن يلاقي ما هو ملاقي من ذلك العذاب. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشواء، أجارنا الله من النار. فالاستعداد للمستقبل الأعظم شان كل كريم على ظهر هذا الأرض، شان كل فقيه، شان كل نبيه، شان كل واع، شان كل عاقل. ومن أشرنا إليهم وما أشير إليه هو ذلكم الإدراك والفقه والنبل ومعرفة الغايات أو الحقائق في مقصود خلق هذه الكائنات، لنقيم أمر الله جل جلاله، لنقيم شرع الله سبحانه، لنقيم سنة النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، إيمانا يملأ القلوب يرتقي به صاحبه من قوة الإيمان في بحبوحة علم اليقين إلى عين اليقين. ومنهم من يصعد ويطلع إلى حق اليقين، أولئك هم الصفوة المقربون، ألحقنا الله بهم ورزقنا محبتهم وحشرنا في زمرتهم. فالإيمان الذي لا يجر في القلب قويا بعيدا عن الشكوك لا يفيد صاحبه، بل هو أقرب أن يتزلزل عند سكرات الموت ويزيغ والعياذ بالله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم اجعلنا ممن شئت سعادتهم، وشئت هدايتهم، وشئت كرامتهم، وشئت ثباتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا مثبت الثابتين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. في تلكم الغايات الكبرى التي يذهب إليها عقل الواعي والمؤمن، يحب في الحياة الدنيا أن يكسب قوة الإيمان. قوة الإيمان وثباته ورسوخه يعبر عنها باليقين، فاليقين عبارة عن ثبات الإيمان في القلب حتى يصير كأنه الجبل الشامخ. هذا اليقين أوله علم يقين، ثم يرتقي صاحبه إلى عين اليقين، وهما المذكوران في سورة التكاثر. يقول الله تعالى عن رؤية الخلائق وخصوصا من كفر في الآخرة للنار الموقدة، لترونها عين اليقين، بعد أن قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين. ثم ذكر سبحانه وتعالى في سورة الواقعة مرتبة حق اليقين من الذين لم يؤمنوا بالنار حتى دخلوها فصاروا في حق اليقين الذي أنكروه. يقول سبحانه وتعالى فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. فعقل كل مؤمن يحب أن يكتسب ما دام في الحياة الدنيا نصيبا من اليقين، لأنه لا نصيب بعد ذلك إذا ارتفعت الستارة وجاءت الغرغرة وأبصر الغيب كأنه شهادة، فهذا يستوي فيه البر والفاجر في معاينة الأمر الموعود، وكل عندئذ يؤمن وكل عندئذ يوقن، لكن لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفع الإيمان عند الموت ولا بعد الموت، فالكل مؤمن. الذين يسبون والذين ينتهكون الحرمات الكبرى للأولياء للأنبياء، الذين يسبون خير الخلائق، الذين ينكرون وجود الخالق، كلهم يؤمنون، كلهم يؤمنون، كلهم يخضعون، كلهم يسلمون، لا يفيدهم ذلك شيئا، وقد انتهت الفرصة عليهم، إذ أعربوا ما داموا في العمر القصير. ما أخطر هذا العمر القصير أيها الأحباب. فمن خير ما نكتسب فيه أن نتجالس مع هؤلاء العلماء، وأن نتجالس وإياكم في الله ومن أجل الله جل جلاله، أن نسمع من صدى هذا الكلام المطروع علينا في مثل هذا المجلس، أن الذي دفعنا وحرك من بواطننا الرغبة والفرح والبهجة بالتلاقي، لا مظهر دنيا ولا حركة سياسة ولا إرادة شيء من الفانيات، ولكننا محبة في الله ومن أجل الله ولرعاية رسول الله محمد وقرابته وأهل بيته وأمثال ذلك من المشاعر الكريمة التي يقول عنها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما روى الإمام البخاري في صحيحه: لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. من يقول؟ أبو بكر الصديق عليه الرضوان، إمام أهل السنة، إمام هذه الأمة عليه رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، دان الله بهذا الدين ومضى عليه صادقا مخلصا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو الذي استخلف في مقام النبوة في الإمامة بالناس في الصلاة في حضرة الله في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بصريح النص: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان هذا توجيه خير الناس، وكان هذا مسلك الذين اتبعوه من مثل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، رأس العصابة في صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي الخلافة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما يفرق بينهم إلا من أراد أن يفرق المسلمين، وإلا من أراد أن يفرق قلوب المؤمنين، وإلا من أراد أن يفارقهم أجمعين يوم القيامة. لا يفرق بينهم إلا من أراد الله أن يفارقهم يوم القيامة، فلا يقرب لا من الصحابة ولا من أهل البيت. لا يفرق بينهم إلا من غش في عقله وفهمه ووعيه، أو لبس تلبيسا ودلس تدليسا بإرادته، وأراد لي النصوص واللعب بها، وأراد أن يستشهد ببعض أحداث التاريخ الغير الموثوق بها، المبالغ فيها، المزيد فيها، المنقص منها، المأخوذ من هنا وهناك، ثم ينسف بها إشارات في القرآن وإشارات في صريح السنة الصحيحة، حاملا الأمر على وقعت في يوم كذا، قال عنها المؤرخ الفلاني كذا، ومن تكون أنت والمؤرخ الفلاني عند نص وتحليل سماوي رباني ينزل من السماء تنطق به لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول لنا فيه: محمد رسول الله والذين معه صفهم يا رب، فإن الجماعة يصفون هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يدعي محبة أهل البيت يسب الصحابة، هذا يدعي محبة الصحابة يبغض أهل البيت. قل لنا الذين معه من أهل البيت والصحابة كلهم معه، وكلهم شرفهم منه وفضلهم منه، ولا عرفوا شيئا إلا به وتميزوا بواسطته، فمنبع شرفهم واحد هو النبي محمد لولا ما كان على البيت ولا كان صحابة على ظهر الأرض. لكن بهذا الشرف الأضخم بسيدنا محمد الأكرم ارتفعت الرتبة لهؤلاء وهؤلاء عليهم رضوان الله. يقول والذين أشداء على الكفار رحماء بينهم. وانت تجي تقول لي انهم يندس بينهم الكفار يتبعونهم وانهم بغضى بينهم وانهم متشتتون بينهم وتريد ان يصدقك انك معك كلمتين من تاريخ لعبت بها وجيت بها الي وارد قول ربي ان ربي يصفه. أفأقبل وصف الخلاق العليم أم وصفك ووصف صاحبك وشيخك وصاحب مذهبك؟ وصف ربي جل جلاله العليم به. يقول ربي سبحانه وتعالى في وصفه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يا رب أنت أعلم بهم بأسماء فردا فردا واحد واحد. السابقون الأولون ما شأنهم يا رب؟ قال شأنهم قدوة لمن يأتي إلى يوم القيامة. كيف؟ والذين اتبعوهم. انت تقرا في الايه ما قال والذين اتبعوا الله واتبعوا الرسول. والذين اتبعوا هؤلاء قدامك السابقون وما يتبعهم هؤلاء. تتبع ربك وتتبع رسوله. والذين اتبعوهم باحسان. وما شان هؤلاء حتى الذين اتبعوهم ايش شانهم عندك يا رب؟ رضي الله عنهم. رضي الله منشور في القران. فيقول لي ربي رضي الله عنه. تجي انت تقول لي بدلوا غيروا راحوا طلعوا. منين الخبر عندك؟ هذا رب السماء يقول لي رضي الله عنه. هذا رب العرش يقول لي انا رضيت عنهم. انت منين تجيب الخبر هذا؟ منين تجيب التصور هذا؟ منين تجيب الكلام الفارغ هذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله اكبر. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. اللهم الحقنا بهم واجعلنا ممن اتبعوهم باحسان بذلك يكون من اقوى اسباب الايمان مع التأمل في آيات الله وحسن الإصغاء لكلامه وكلام رسوله تزيين القلب بالمحبة القوية للحق ورسوله والصحابة وأهل البيت الطاهر دفعة واحدة لا تفرق بين أحد منهم. وقلب يفرق بينهم بعيد أن يسكب فيه نور الإيمان الخالص نور المحبة لله جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك نسمعه يقول في آل بيته وفي صحابته صاحب الرسالة يقول في آل بيته: والذي نفسي بيديه لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. يقول في صحابته: آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم يبغضه الله. هكذا الحديث في الصحيحين يأتي عن الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم ويتكلم عليه الصلاة والسلام عن أصحابه بل يتحدث له الرب عن أصحابه. ولما تحدث الرب عن الصحابة قسمهم قسمين حتى لا يأتي بعد ذلك فريق يتكلم على أحد القسمين: قسم آمنوا من قبل الفتح وقسم أسلموا بعد فتح مكة. فلا يتطاول متطاول يقول هؤلاء تأخر إسلامهم وإيش اللي منعهم من أول يسلمون. يمكن فيه خذ تحليل الحق وخبر الحق عن القسمين عن الاثنين. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا هؤلاء وهؤلاء وكلا وعد الله الحسنى. فإن بتكلم على أحد من هؤلاء أو هؤلاء قل روح دور لك وعد بالحسنى. هؤلاء الله وعدهم بالحسنى وأنت من وعدك بالحسنى؟ أنت ما عندك وعد بالحسنى أنت على خطر. أما هؤلاء موعودين بالحسنى تريدني أزعزع إيماني في كلام ربي وأعتقد فيهم سوء؟ والله لا يخلف الميعاد. وكلا وعد الله هؤلاء وهؤلاء. وهكذا حدثت حادثة يوم أحد لئلا يتقول متقول ويتطاول يقول عصوا الرسول وخالفوه ذاك اليوم ووقعت عليهم الهزيمة. لكن اسمع: أعطوا من الله حصانة لئلا تمتد عليهم لسان. لئلا يمتد عليهم كيف؟ يقول سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم به حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. مشان ما عاد واحد يجي يتكلم إلى يوم القيامة يقول: ولقد عفا عنكم. فتتكلم عن واحد الله قال هذا عفوت عنه، بقي لك حق أنت؟ الله عفا عنه، إيش حقك أنت معه؟ ما لك حق أصلا. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل. ثم يأتي يكرر الأمر يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعد ما ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم. اسكت، لا تقول هؤلاء طلعوا الشيطان عليهم، لما يقول ولقد عفا الله عنهم أنت روح دور لك عفو. أنت ما ندري عفا عنك أو ما عفا، ما ندري، لكن هؤلاء بصريح القرآن عفا عنهم. فإيش أنت الذي ما ندري عفا عنك ولا تتكلم عمن عفا عنهم بصريح كتابه جل جلاله وتريدنا أتبعك وسيبهم؟ روح وراء من مقابل من؟ أترقهم نشر الحق والعفو عنهم بكتابه العزيز جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء لآل بيت النبي يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. إذا بتمسك أي واحد من البيت قل دور لك واحد يطهر لك، هذا ربي بيطهره. أنت روح دور لك واحد يطهرك، أنت من الذي من تطهر أو لا تطهر، لكن هؤلاء سيطهرهم الله جل جلاله ويطهركم تطهيرا. ثم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فجاء أهل السنة الذين مضوا قبلكم في هذه الربوع من الصالحين والأولياء لا يفرقون بين الصحابة وآل البيت ولا بين آل البيت والصحابة ولا بين آل البيت بعضهم البعض ولا بين الصحابة بعضهم البعض، كما لا يفرق المؤمنون بين الرسل والأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. فنجي عند أولياء ونفرق بينهم؟ ما يجوز التفريق بين الرسل ولا بين الأولياء، نحب واحد ونسب واحد، ما يجوز. الرسل بعضهم أفضل من بعض بيقين، لكن ما يجوز التفريق بينهم، يعني ما يجوز انتقاص أحد منهم، ما يجوز بغض أحد منهم، ما يجوز تكذيب أحد منهم، ما يجوز سب أحد منهم، سبهم كفر والعياذ بالله تعالى. لا نفرق بين أحد من رسله، كذلك منهج أهل السنة مع أولياء الله كمنهجهم مع أنبياء الله. وأول أولياء الله في الأمة الصحابة وأهل البيت، وعندنا الأمة منهم أهل بيت صحابة ومنهم صحابة من غير أهل البيت ومنهم بعد ذلك محبون. من خرج عن الثلاثة لا من ذا ولا من ذا ولا من ذا ما أرى له منزلا في جنة الله بحسب النصوص، ما له مكان في الجنة، بين يروح يدخل فيه، لا هو من أهل البيت ولا هو من الصحابة ولا يحب أهل البيت ولا يحب الصحابة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين تذهب؟ وربي لما أنزل قوله تعالى بعد ما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نقول لما أنزل الله هذه الآية في شان هؤلاء وعلم الذين من بعدهم يقولون هذا الكلام، هل كان الله يعلم ما سيفعل كل فرد منهم في خاطره وضميره ويتقب لسانه ويتصرب بيده أو يمشي فيه برجله، هل كان يعلم هذا منهم أو لا يعلم؟ يعلم ما سيعملون إلى أن يموتوا؟ نعم والله يعلم إلى أن يموتوا، هو الذي يعلم بهذا وبكل ما سيفعلون في حياة النبي وبعد وفاة النبي إلى أن يموت كل واحد منهم. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما تجي تقول بدلوا وحرفوا، الذي يعلم ما سيعملون أمرني أن أقول هكذا معهم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنت اللي ما تعلم، ربي العالم بهم بحركاتهم بسكناتهم بخواطرهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. أمرني أن أجي من بعدهم وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبهذا المسلك القوي كان الإمام الشافعي في أبيات له يقول في معناها: إذا ذكرت يوم سيدنا أبو بكر الصديق جاءوا ناس قالوا لي أنت ناصبي، قال إذا ذكرت سيدنا علي وفضل منه قالوا لي أنت رافضي. قال فما زلت ذا نصب ورفض بكليهما بحبيهما حتى أوسد في الرمي. قال أنا بأحيا على حبهم معا حتى أدخل في القبرين، بس سمي كذا سمي كذا. إنما الرافضي الذي يسب الصحابة ما هو الذي يحب أهل البيت، الذي يحب أهل البيت أكرم وأعبد، يحبهم محمد، يحبهم أبو بكر، يحبهم عمر، يحبهم عثمان، يحبهم الصالحون، كلهم يحبون أهل البيت الطاهر، وليس الناصبي الذي يحب الصحابة، إنما الناصبي الذي يبغض أهل البيت الطاهر. أما من يحب الصحابة فأهل البيت يحبون الصحابة، النبي يحب الصحابة، الله يحب الصحابة وينشر عنهم هذا، والصالحون كلهم يحبون الصحابة، فنحن على محبتهم نموت ونحيا إن شاء الله ونحشر على محبتهم أجمعين. وبذلك ازداد إيماننا ويقيننا فيما ينظر الله في قلوبنا من النزاهة في محبه هؤلاء أجمعين. يقول الإمام الشافعي أيضا في بعض أبياته: لو شق قلبي لبدا وسطه سطران قد خطى بلا كلا. يقول سيدنا الشافعي عليه رضوان الله تبارك وتعالى في ذكر مسألة الرفض، يقول عليه الرضوان: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. غيره من أرباب العلم والمعرفة كان يقول: لو شق صدري لبدا وسطه سطران قد خط بلا كاتبي، الشرع والتوحيد في جانبي وحب آل البيت في جانبي، إن كنت فيما قلته كاذبا فلعنة الله على الكاذب. وهكذا كان يقول سيدنا الصادق عليه رضوان الله جعفر الصادق: أنا بريء ممن برئ من أبي بكر وعمر، أنا بريء ممن برئ. وكان يقول: ولدني أبو بكر مرتين، يعني بكر الصديق جدي انتسب إليه من جهة الأمهات مرتين، أمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أمه، أياتي سيدنا محمد الباقر وارث العلم الكبير عن أبيه علي زين العابدين، ولا يعرف من يتزوج ولا يعرف من يقصد، ويأخذ الزوجة من سلالة أبي بكر الصديق عليه الرضوان، وتلد له جعفر الصادق بحر العلوم المتلاطمة عليه رضوان ربي جل جلاله وتعالى، فالذي مرجع الأئمة الأربعة إليه، بل عامة أهل المذاهب رجعها إليه مذهب الحق. فكان في مجلسه يجلس سيدنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه الرضوان، وفي سنتين رافقه وجالسه أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رضوان الله، ها؟ وكان يجلس في مجلسه داود الظاهري، وكان يجلس في مجلس سفيان بن عيينة، كان يجلس في مجلس سفيان الثوري. استقوا من منبع جعفر الصادق، أخذوا علومهم من أهل البيت، أخذوا علومهم من معادنها ولهم أسانيدهم المباركة الطاهرة عليهم رضوان الله تعالى، حتى تعجب بعضهم في سيدنا مالك عليه رضوان الله إذا ذكر النبي ظهر عليه الأثر من التعظيم والإجلال والمحبة. فكلمه بعضهم فقال: لو رأيتم من قبلنا ما رأيتم هذا شيئا، كنت أختلف إلى مولاي جعفر الصادق. قال: وكان يبتسم معنا، فإذا ذكر رسول الله احمر وجهه وعلاه الخشة والشوق. قال: وكنت أختلف إلى فلان، فذكر واحد من التابعين، قال: كنت أتردد إليه، فإذا ذكر رسول الله بكى حتى نرساه لبكاء يهدد بكاء. فهكذا كانت مشاعرهم، وهكذا كانت أذواقهم مع أهل البيت، مع الصحابة، مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك بورك في علومهم، بورك في أعمالهم. يمشي سيدنا الإمام مالك في المدينة المنورة سنين طويلة ما يلبس في المدينة المنورة أحذية ولا يركب دابة. مالك أستحي أن أمشي بنعلي أو بحافر دابتي في تربة تردد فيها جبريل بالوحي إلى رسول الله ومشى فيها رسول الله. قال تربة مشى فيها النبي وتردد فيها جبريل وحالي أنا ما أركب دابة فيها. رضي الله عن الإمام مالك، رضي الله عن الإمام مالك في مجلس من المجالس كان يلقي الحديث على أصحابه، وأثناء الحديث احمر وجهه وتلون حتى أكمل الحديث، قال انظروا ماذا يلسعني. جاءوا إلى ظهره وجدوا عقرب قد لسعه 14 لسعة. قالوا يا إمام من أول ما حصلت بيت تكلمنا. قال كنت في حديث رسول الله فكرهت أن أقطعه لشيء. قال ما أقطع حديث لشيء، صبر على اللسعة الأولى والثانية من عقرة يلسعه، ولا رضي أن يترك الحديث ولا أن يقطع الحديث إكراما لرسول الله وتعظيما ومحبة رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا مضوا على ذاك السبيل وذلك الأدب. يقول سيدنا الإمام الشافعي كنت أصفح الورقة، يعني ورقة الكتاب لما بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها، ما تسمع حس الورقة في مجلسهم، مجلس أهل الخشية، مجلس أهل النور، مجلس أهل الحياة من الله جل جلاله. ها يقول أصفح الورقة بين يدي مالك رضي الله عنه صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها. يقول الربيع من أصحاب شافعي ما اجترأت أشرب الماء وشافعي ينظر إلي هيبة له. ما هذه الأداء، ما هذه المشاعر، هي وراثة الصحابة كانوا يجلسون بين يديه كأن على رؤوسهم الطير وما يحدون النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. أخذ العلم بهذه الطرق أخرج العلماء، أخرج أهل النور، أخرج أهل الهدى، وأخرج أهل الحياة. ما طلب علم لا أدب مع شيخ ولا مع مدرس ولا بين تلامذة وبين مدرسهم وما إلى ذلك، ما يثمر وماذا يخرج؟ لأنه كما قال سيدنا المالك ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب. الله أكبر. بهذا أدركوا حقائق العلم عليهم رضوان الله تعالى. يقول سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، لكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل والتبرع في الأسحار. بهذا أدركنا العلم، هذا أدركنا حقائق العلم كانت عندهم مع اتساعهم في العلوم الظاهرة، كانوا أهل العلم لدني. ها وعلمناهم لدن علما، يقول الله سبحانه وتعالى في سيدنا الخضر عليه السلام اللهم إنا نسألك العلم لدني والمشرب صافي الهنية وهاب يا غني. لذلك كان مما يفرح القلب ما سمعنا عنكم في هذه البلاد من اعتنائكم في المساجد وفي الزوايا والساحات، وأهل تربي العلم وحلقات العلم وإقامة الرواق الأزهري وما إلى ذلك بينكم، هذا قوة لكم معنوية تربطكم بحقيقة طرق سلفكم الماضين الصالحين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وتحفظ عليكم قوة الجمع بين نور الذكر ونور العلم، ولا أقوى منهما إذا اجتمع عالم ذاكر لله تبارك وتعالى، أو يجي عالم واسع العلم ما صلى جماعة ما قرأ قرآن ما عنده تسبيح ما عنده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي مسبح ومذاكر وصلى جماعة ولكن ما عنده علم ما يعرف شيء فيكون ضعف. لكن إذا اجتمع نور العلم مع نور الذكر فأصحابه الأسود، أصحابه الأسود على وجوههم يبدو ملامح العلم. فوأسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشية، وجوها عليها نور علم وخشيتي. الله يكثرهم فينا وفيكم. الحمد لله على ما وفقكم، ولا تزالون في ارتقاء إن شاء الله وفي خدمة لإحياء ما مات وفات على الأمة، إحياء ما مات ورد ما فات على الأمة من هذه الخيوط، فالأمة محتاجة إليه وهم وراء الانبهار بالحضارات على غير بصيرة، على غير بصيرة، على غير بصيرة، على غير وعي لأسرار الوحي ومهمة الحياة وما يقبل وما يرد، ماذا يرضى به وما لا يرضى من كل ما يجري في العالم بهدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعباد الصالحين. هذه البصيرة، إذا جاءت البصيرة عرفنا إيش نقبل إيش نرفض، إيش نرضى به؟ إيش ما لا نرضى به؟ إيش نسمعه؟ إيش ما لا نرضى بسماعه؟ بميزان الله وميزان رسوله، وتطلع حياتنا وآخرتنا. ولكن إذا انبهرنا بهم ومشينا وراءهم وتركنا أساسنا وأصولنا ورابطتنا بالحق والرسول، انتهي الأمر إلى ما تسمعون اليوم. هذه الحضارات المتقدمة في زمانكم أورثت خصوصا في بلاد العرب شجارا ونزاعا وخصاما وقتالا وتفريقا وهدما وهدا للثروات المالية والعلمية وللتراث ولكل شيء. ماذا تسمعون إذا فتح أحدكم أخبار الزمان؟ وإذا راح يسمع الخبر من هنا ماذا يسمع؟ يسمع ما أحدثته الحضارات المتقدمة، أحدثت نفوسا تبغض بعضها البعض ويعتدي بعضها على بعض، ولا يرعون حرمة لدين ولا لعرض ولا لمال ولا لدم، والعياذ بالله تبارك وتعالى كل سكران وراء الوصول إلى السلطة أو وراء الوصول إلى الحكم، أو مغرى بأن يعطى شيئا من المادة الفانية، أو مهددا بأن يفضح في جانب من الجوانب، فلا يبالي بعد ذلك بدين ولا بوطن ولا بأقارب ولا بحرمات الدماء ولا بحرمات الأعراض ولا بحرمات الأموال، ويهدمون بأيديهم ما بنوه. كل دولة كانت تتشدق بأن عندنا تنمية وأقمنا ونمينا وطلعنا، وبعدين يجون بينهم وبين الأحزاب نفسها السياسية وغيرها وتهد كل الذي بنوه. أين البناء الذي لا يهدم؟ بناء المتقين، بناء المتقين هذا الذي لا يهدم. قال سيدنا علي عليه الرضوان: لا يهيج على التقوى زرعكم، ما يهيج ما يهلك، لا يهيج على التقوى زرعكم. وهكذا قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. اللي قال بيننا يذكرنا بعظمة المسؤولية في زماننا هذا الذي لعب فيه بالمسلمين فكرا وعقلا وسلوكا، وسبب اللعب بهم انقطاعهم عن قوة السند النوراني المتصل بصاحب النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، انقطاعنا عن قوة هذا السند والصلة بيننا وبينه جعلت الثغرات التي دخل منها أعداؤنا، فلعبوا على عقولنا، لعبوا على أفكارنا، لعبوا على سلوكنا وقيمنا. كفانا الله شرهم ودفع عنهم ضرهم، ومهما فعلوا فلن يعدوا قدرهم، لهم حدود محدودة ينتهون إليها، ثم لا تكون الغلبة إلا لسيدنا محمد ولورثته الكرام في أقطارنا وفي بلدانهم هم أنفسهم. ولن يبقى بيت شعر ولا مدر ولا حجر إلا دخله دين محمد، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بذل ذليلنا وعز عزيز، والله يعزنا بدينه ويجعلنا من أنصاره حقيقة. الحمد لله الذي جمعنا على هذه الخيرات، بارك الله لنا في هؤلاء العلماء، وبارك الله لنا في هذه الوجهات، بارك الله في هؤلاء الشباب الذين اعتنوا بإحياء التراث لمثل هذه البلد. والتراث لهذه البلد تاريخ إسلام، تاريخ ديانة، تاريخ أدب، تاريخ تطبيق للوحي. تراث مثل هذه البلدان تاريخ تطبيق وحي الله، تاريخ الصلة بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تاريخ الإسلام. فالله يقوينا وإياكم في الإيمان واليقين وفي الأدب والاستقامة، ويرزقنا حسن المتابعة للنبي محمد، ويبارك في جمعنا في هذا المسجد المبارك بجوار سيدنا يوسف الحجاج، أعلى الله درجاته وأعاد علينا وعليكم عوائد الصالحين في كل حين. اللهم اجعلنا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وانفعنا بما جمعتنا، واجعل في قلوبنا همة قوية عالية للقيام بالأمر كما تحب على ما تحب في منهج حبيبك المحبوب طب الأجسام والقلوب، ومن ورثه من أهل الصدق معك السائرين في خير الدروب. اللهم ثبتنا على ذلك الدرب، واكشف عنا وعن الأمة كل كرب، وعجل بالفرج لإخواننا في الشام وفي اليمن وفي الشرق وفي الغرب. اللهم اكشف الكروب عن المؤمنين، وأدم ربوع هذه المواطن وصعيدنا ومصرنا، أدم فيها الأمن والطمأنينة والاستقرار والمحبة والأنس، وإحيا سنن نبيك ودرب الصالحين يا أكرم الأكرمين، وأصلح بذلك لنا الدنيا والدين، أصلح لنا دين النبي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل جمعنا هذا منظورا بعين عناية منك، مذكورا في السماوات العلى وفي الملأ الأعلى بخير ما تذكر به مجالس الصالحين من عبادك وأهل ودادك على ظهر هذه الأرض، واجعل اللهم عرضه على نبيك عرضا جميلا ندرك به فوزا جليلا من سرور قلبه ورضاك ورضاه يا أكرم الأكرمين. ولا تصرفنا من المجمع إلا مكسوة قلوبنا بأنوار اليقين التام. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا، اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا، اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا ومستقر أرباب ديارنا، اللهم اجعل مستقر اليقين التام قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا، واغفر للمتقدمين في هذه البلدة والأماكن من الأولياء والصلحاء والعلماء وأهل الخير وأهل لا إله إلا الله أجمعين، واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا، واختم لنا بأكمل الحسنى في خير لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين، واقبلنا واقبل بوجهك الكريم علينا على ما فينا برحمتك يا أرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.